أحبائنا المشاهدين، نرحب بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. وأيضا نرحب بأتمونة القمص زكريا بطرس. أهلا بك أتمونة.
أهلا بك وبجميع المشاهدين الكرام.
شكرا رب. طيب أتمونة، ممكن ترفعنا في طلبة في بداية البرنامج؟
تأكيد. أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. إليك يا رب نرفع أنفسنا، يا إلهي عليك نتوكل، فلا تدعنا نخزى. أيضا كل منتظريك لا يخزوا، لذا نسألك رب أن تكون معنا في هذه الحلقة أيضا، ولتبارك الكلمات، تمسحها بمسحة الروح القدس لتأتي بالثمر المرجو 30 و60 و100. باركنا متكلمين وسامعين ومشاهدين، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.
آمين آمين آمين. أتسمونا، ما زلنا في التعليق على كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. وأتسك عودتنا أنك تعرض الكتاب للمشاهدين الجدد حتى يتابعوا معنا.
تمام، بالتأكيد. هو الكتاب ده عرضناه مرارا ونعرضه لسه. كتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإشراف الدكتور محمود حمدي زخزوق وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتأليف 5 من كبار علماء الأزهر، منهم الشيخ الدكتور علي محمود جمعة، محمد جمعة، مفتي الديار المصرية. وحيعرض الغلاف عن قرب، وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد الدكتور زغلول النجار، وقد عرضنا ذلك سابقا، ولكن لأجل المشاهدين الجدد أيضا نعرض لهم هذا التصريح.
كل البذاءات التي تفوه بها هذا الشيطان زكريا بطرس تم الرد عليها دون الإشارة عليه إليه، مش عايزين يكبروه، مش عايزين يقولوا شيء، ردوا عليه، طلع كتاب الكتاب من بر الإفتاء، بنرد على كل الذي أثاره نقطة نقطة.
شكرا جزيلا للدكتور زغلول النجار، رغم شتائمه فالإناء ينضح بما فيه، لكن أنا مسامحه، بس المهم أن الكتاب ده كله للرد على اللي احنا بنقوله.
أمين أمين، ده كتاب ممتع وموضوع ممتع. طيب، هل يمكن أتسك تذكرنا بموجز عما تكلمنا عنه سابقا؟
بالتأكيد. احنا تكلمنا عن خرافة اللوح المحفوظ الوهمي، وقلنا أولا توضح المراجع الإسلامية أن اللغة العربية هي لغة أهل الجن، وأن الله كتب القرآن باللغة العربية وبحروف هجائها، بينما تأكد لنا بالأدلة العلمية والبراهين التاريخية أن الخط العربي نشأ في الأنبار بالعراق قبل زمن محمد بقرن واحد، على يد مرار ابن مرح، ثم انتقل إلى الجزيرة العربية، وأن الحروف الأبجدية العربية هي على أسماء ملوك بشر. أبجد هوز حط كلام، شكل الأستاذ بقى منسجم. فالخط العربي صناعة بشرية وليس صناعة إلهية. ثانيا، قلنا كان القرآن بدون تنقيط ولا تشكيل، فكيف يكتب الله شيئا ناقصا يكمله البشر؟ أو كما يقول حضرات الشيوخ في كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين في صفحة 28 وبعض طبعات 26، يقول اجتلبت لخدمة النص القرآني بما هو مكتوب، وأوصاف اللوح الوهمي بخصوص مكانه وطوله ومادته ومهمته أن ينظر فيه ربنا 360 مرة في اليوم. واتكلمنا عن مصدر اللوح المزعوم تشبها بلوحي موسى، والواقع أنه تأثرا بألواح السومرية وألواح الأيزيدية. خامسا، خلصنا إلى نتيجة خطيرة، هي أن اللوح المحفوظ هو شيء وهمي تماما ادعاه محمد ليوهم العرب بأن مصدر قرآنه هو الله. ويحسن الرجوع إلى الحلقة في موقعنا الذي سيظهر على الشاشة.
الحقيقة الحلقة من أروع حلقات حوار الحق. طيب ماذا ستكلمنا عن ماذا ستكلمنا اليوم؟
النهاردة سأتكلم عن موضوع مكمل لموضوع الحلقة الماضية، بل هو نتيجة حتمية له. فسوف أتكلم عن خرافة وحي القرآن، مش خرافة القرآن، لا، خرافة إنه هو وحي. وحي القرآن، وهذا ما أسميه بقى في الحلقة دي الإعصار المدمر. وسيشمل الكلام المواضيع التالية: أولا، ما بني على خرافة فهو خرافة. ثانيا، آيات قرآنية تشير إلى تشكك الناس في وحي القرآن في عهد محمد. ثالثا، شهود المسلمون ينفون وحي القرآن على ممر التاريخ الإسلامي.
نعم، ده إعصار خرافة وحي القرآن. طيب ده موضوع مثير جدا، مش كده؟
بالتأكيد. ولي قبل ذلك، قبل أن نبدأ المناقشات، بعض التعليقات. أولا، هناك مشكلة خطيرة مع المسلم، وهي أنه قد أجريت له عملية غسيل مخ، وتم برمجته بمقولة أن القرآن وحي من عند الله. ولنسمع ما قاله الدكتور مبروك عطية بهذا الشأن في الفيديو. عزيزي الفاضل المخرج، ورينا الفيديو بتاع الشيخ دكتور مبروك عطية.
نرد نقول ايه؟
ايوه، ده حاول الخروج مش عاجبه يتفهم. سؤال صغير خالص،
انت مؤمنه ان القران ده كلام ربنا، ولا زيه زي الاحاديث فيه ده ضعيف وده مردود ولا موضوع؟
الاسئله
مقطوعه. اما تيجي تقريها، اما تيجي تقريها
كده،
انا بسال استاذه بسمه كاني بسال اي واحده من المشاهدين. هسال بس سؤال بالراحه خالص. انا هقول يا جماعه
مؤمنين.
لحظه، لا مش كده، ما اقصدش مؤمنين. ده احنا بنناقش مناقشه موضوعيه دلوقتي. يعني ايه مناقشه موضوعيه؟ يعني اقول للناس انت مؤمن بان القران ده كلام الله؟ يقول ايوه. ما فيش فيه تحريف؟ هيقول لي ايه الحجر؟ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. عربي عظيم. الدنيا كلها مطمنه ده كلام ربنا. طب اقرا كده في سوره النساء، يبقى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أجلغيها؟ يعني هعمل لها إيه دلوقتي؟ أستمر أستيكة؟ هل المطلوب إن عشان أنا أبقى دين جميل ودافع عنه هعمل إيه في القرآن؟ وده السؤال الأولاني. يعني إحنا لو بنجيب حديث ضعيف
منا أرد إزاي؟
أهو كده
أرد إزاي؟
يا فندم
أرد إزاي؟ أنت مؤمنة أن القرآن كلام الله؟ خلاص، هي ديت البرمجة، رد على كل سؤال. تؤمن أنه كلام الله؟ خلاص، هو ما اتحلت كل المشاكل. لا نؤمن أنه كلام الله. إذا كانت بسمة وأبا بتقول تؤمن أنه هو كلام الله، لكن اثبت لي أنه هو كلام الله. هكذا لا يسمحون بأي نقد أو تساؤل على القرآن لئلا يسقط الإسلام كله. وهذا ما جاء في كتاب الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرآن في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري، صفحة 15، ودي رسالة الدكتوراه، حيث يقول: إذا سقط القرآن سقط كل البناء وتهدم الصرح وقوض الإسلام. وهو ده اللي احنا هنعمله النهاردة بالإعصار المدمر. يسقط القرآن فيسقط الإسلام. ثانيا، لذلك يلزم بداية معالجة هذا الموضوع لتوضيح أن القرآن ليس موحى به من الله، وعليه فهو قابل للمناقشة والنقد لمعرفة حقيقته. فإن ثبت أمام النقد ووقف صامدا بالدال، فللمسلم أن يستمر في الإيمان به. وإن انهار أمام النقد ووقف صامتا بالته بلا جواب، فعليك أن تعيد تفكيرك فيما تؤمن به. ثالثا، واعلم أن الأمر في غاية الخطورة، لأنه يتعلق بمصيرك الأبدي، ففكر جيدا.
أمين. وده منطق سليم، وقدسك معروف أنك لا تجبر أحد على الالتزام بمنطقك، ولكن تلزم الناس بأنهم يكون لهم حرية التفكير والاختيار. طيب نأتي لموضوع النقطة الأولى وموضوع حديث الحلقة. قلتك تقصد إيه بكلمة ما بني على خرافة فهو خرافة.
برافو عليك. في سورة البروج آية 22 قرآن مجيد في لوح محفوظ، وده في توضيح كبير أن القرآن هو نسخة من اللوح المحفوظ. وقد عرفنا من الحلقة السابقة أن اللوح المحفوظ هو خرافة وهمية لا أساس لها من الصحة، وطبعا ممكن الرجوع إلى الموقع نفسه. فبناء عليه يكون وحي القرآن هو أيضا خرافة، لأن ما بني على الخرافة فهو خرافة.
نعم.
عملا بالقاعدة القانونية، ما بني على الباطل فهو باطل.
نعم. طب أعتقد أن المشاهدين هيحتاجوا لبعض الوقت أنهم يهدموا المنطق ده والصاعقة دي، الحقيقة دي صدمة.
شوفي، أولا هذه الحقيقة ليست صاعقة ولا من أسرة الصواعق، كما سبق أن ذكرت فهي إعصار مدمر لأسرة تانية خالص. ولسهولة فهمها أضعها في معادلة منطقية رياضية وحنحطها على الشاشة عشان تبقى زي الهندسة كده. بما إن إذن واحد، بما إن اللوح المحفوظ خرافة وقد ثبت بالبرهان ذلك، ودي حقيقة رقم واحد. اثنين، وبما أن القرآن نسخة من اللوح المحفوظ، ودي آية قرآنية وهذه حقيقة رقم اثنين، إذن استنتاج فوحي القرآن هو خرافة وكذبة كبيرة، ودي نتيجة منطقية وهو المطلوب إثباته ببساطة.
طيب، المسلمين بيقولوا أن هناك آيات كثيرة بتشهد بأن القرآن هو وحي من عند الله، فما هو تعليقك على هذا؟
تعليقي، أولا أنا أعرف تلك الآيات التي يعتمدون عليها، وأنا سوف أذكر بعضا منها هنا حتى يعلم الجميع مدى إدراكي لوحي نظر وجهة نظرهم. في سورة آل عمران آية 3، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وفي سورة الشورى 7، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وفي سورة الشعراء 193 إلى 195، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي سورة فصلت آية 42، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي سورة النجم 3 إلى 10، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فأوحى إلى عبده ما أوحى. دي الآيات القرآنية اللي بيعتمد عليها أنها جت في القرآن لتثبت وتدلل على صحة القرآن.
طب دي أدلة كثيرة مع اعتراضك على كل هذه الأدلة.
تمام صح. الواقع أن كل ما كتب في القرآن لا يمكن أن يكون دليلا أو برهانا على صحة نفسه. فالقرآن بآياته هو موضوع اتهام، وكل ما فيه هي ادعاءات تحتاج هي نفسها إلى دليل على صحتها من خارج القرآن. فمثلا عندنا موجودين البهائيين والقديانيين الأحمديين يستشهدون بما في كتبهم على صحة ادعائهم، فهل تقبل منهم شهادات كتبهم؟ دي حاجة. وفي كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية جزء 2 وصفحة 420، أقر معايير التمييز بين ما يوحى من الله وما يوحى من الشيطان. إزاي؟ حط معيار هو من خلال التأثير على السلوك. فإذا طبقنا ذلك على القرآن وجدنا أن تأثير القرآن على سلوك نبي الإسلام وسلوك المسلمين تأثير سيء، قتل، جنس، كذب، خداع إلى آخر الموبقات.
نعم. طب ده منطق سليم بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من المستمعين، لكن البعض عايزين يعرف هل لديك أدلة على أن القرآن ليس وحيا من الله؟
بالتأكيد، وقد ذكرت ذلك في أكثر من برنامج على هذه القناة، وأذكر المشاهدين ببعض منها. واحد، اعتراف محمد أن الذي ظهر له في الغار هو شيطان. فجاء في كتاب السيرة الحلبية جزء 1 صفحة 337 يقول إن رسول الله قال لخديجة إني لأخشى أن يكون الذي يناديني تابعا من الجن وأخشى أن يكون بي جنون، يعني لمسة من الجن. أدي حاجة. اثنين، برهان الوحي عجيب قوي في السيرة النبوية لابن هشام جزء 2 صفحة 75 تحت عنوان امتحان خديجة للوحي. غريب قوي، ايه الامتحان؟ معروف بانه امتحان الافخاذ، انا اسف في الالفاظ، اسف. قعدته على فخدها اليمين والشمال وبين الفخدين، والقصة اياها موجودة. فهل تقبل وهل تقبل من اي انسان شهادة امرأة ناقصة، ناقصة عقل وناقصة شهادة لتثبت الوحي؟ ثلاثة، حالة محمد عند الوحي في السيرة الحلبية جزء 1 وصفحة 407 يقول فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه قبل ذلك، إذ كان يصيبه الإغماء بعد حصول الرعدة وتغميض عينيه وتربد وجهه ويغط كغطيط البكر زي الجمل. أربعة، ده يبقى وحي. وحي الشيطان في قصة الغرانيق كما جاء في تفسير الطبري جزء 17 وصفحة 186 و187 يقول ألقى عليه الشيطان كلمتين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فتكلما بها وتعليقي. كل هذا أدلة تؤكد أن القرآن ليس وحيا من عند الله.
نعم، وطبعا دي أدلة كافية جدا، يعني كفاية كده. لكن نأتي للموضوع الثاني من عناصر حلقتنا، وهو وجود آيات قرآنية تشير إلى تشكك الناس في وحي القرآن نفسه.
بالضبط، جاء في كتاب الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري جزء صفحة 18 إلى 21، وده كتاب زي ما قلت واخدين فيه رسالة الدكتوراه. الطعن في القرآن بيقول كده موجود منذ نزوله، ويضيف وأقدم نص وجدت فيه حدوث الطعن، ده هو اللي بيكلم في القرآن، هو حديث المغيرة ابن شعبة، وأضاف وقد تكلم القرآن عن كثير من الطاعنين وذكر طعوناتهم، فبعضهم ادعى أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن. جه الكلام ده في سورة الأنفال 31، إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وأضاف المرجع نفسه قائلا وبعضهم زعم أن هذا القرآن إنما هو من قصص الأولين وأساطير السابقين. جاء في سورة النحل 24، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وأضاف المرجع نفسه وبعضهم قال إنه تعلمه من غلام نصراني كما جاء في سورة النحل آية 103، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني كل دي شهادات إنه في ناس اعترضوا في زمان محمد.
طيب ده شيء مدهش، بس في مراجع أخرى بتدل على الآيات اللي بتشير للتشكك.
طبعاً بالتأكيد، هو مش كتاب واحد، أنا بس استشهدت بكتاب حديث ورسالة الدكتوراه. لكن في كتاب تفسير مقاتل، وده من التراث، تفسير مقاتل ابن سليمان جزء 2 صفحة 15 يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا يعني القرآن قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن. قال ذلك النضر ابن الحارث ابن علقمة من بني عبد الدار ابن قصي، يعني قريب محمد، ثم قال إن هذا الذي يقوله محمد من القرآن إلا أساطير الأولين، يعني أحاديث لو بيكمل يعني بيفسر يعني أحاديث الأولين، يعني محمد يحدث عن الأمم الخالية. وأضاف قال لهم وأنا أستطيع أن أحدثكم عن رستم وأسفند باز، ودي قصص من القدامة يعني، كما يحدثكم محمد تماما. فقال عثمان بن مزعون الجمحي بيرده بقى بيقول له اتق الله يا نمر فإن محمد يقول الحق. فقال ذاك وأنا أقول الحق. قال عثمان فإن محمد يقول لا إله إلا الله رد عليه وقال له وأنا أقول لا إله إلا الله. ده كتاب. وأذكر أيضا تفسير مقاتل نفسه ابن سليمان جزء 2 وصفحة 218 و402. أشخاص آخرين منهم الوليد ابن المغيرة المخزومي ده بيذكر بقى الأسماء، وقال طلحة ابن عبد العزة، شيبة وطلحة وعثمان وابو سعيد ومشافع وأرطاء وابن شرحبيل والنضر ابن الحارث وأبو الحارث ابن علقمة، ناس كتير قوي. وجاء في موقع إسلام ويب اللي حيزرع الشاشة ذكر اعتراضات الناس على وحي القرآن القائلين إن محمدا جاء بهذا القرآن من عنده ولم يوحى إليه به من الله سبحانه وتعالى. وأضاف الموقع نفسه قد سبق لأهل مكة أن أثاروا هذه الشبهة منذ فجر دعوة الإسلام، ونقل القرآن شبهتهم تلك فقال على لسانهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. الفرقان 5. تعليقي من هذا وغيره الكثير نرى أن كثيرين في زمن محمد نفسه رفضوا وحي القرآن، وقد أثبت القرآن نفسه رفضهم.
طب قد يقال أتبونا أن دول كانوا كفار لا يؤخذ بشهادتهم، فهل كان يوجد مسلمون أيضا طعنوا في وحي القرآن؟
سؤال جميل. يعني دول كفار بيقولوا أنهم كفار
ممكن.
أولا هذا يأتي بنا إلى النقطة الثالثة من موضوعنا، وهو الشهود المسلمون الذين طعنوا في وحي القرآن. ثانيا أحب أن أوضح أن كل من طعن في وحي القرآن سماهم المسلمون كفارا، ودول الذين رفضوا الوحي القرآن في حياة محمد، وسموهم مرتدين، ودول الذين رفضوا الوحي بعد موت محمد مباشرة في حرب الردة، وسموهم زنادقة، وهم الذين رفضوا وحي القرآن بعد ذلك على مدى التاريخ الإسلامي. وتعليق، احنا كلمنا عن الفئة الأولى اللي سموهم ايه؟ الكفار. ودول الذين كانوا في عهد محمد. واضح؟
طيب، يعني هما ممكن يقولوا ان استشهادك بهؤلاء الناس مردود عليه، لانه اما كانوا كفرة او مرتدين او زنادقة، فما قيمة شهادتهم؟
ده سؤال برضو في الصميم. سؤال في الصميم. الواقع ان هذه القاب اطلقها المسلمون على التنويريين الذين رفضوا وحي القرآن، فلا يهم تسميتهم، ولكن المهم مناقشة آرائهم. وأحب أن أعطي مثلا للتوضيح بين الناس هم إيه وآرائهم إيه. لما هجمت إسرائيل غزة لسه قريب، خلاص، هل اكتفى الفلسطينيون بالقول إنهم قردة وخنازير وقعدوا ساكتين؟ يحصل ويكتفوا بكده؟ أم أنهم قاوموا بكل جهدهم ورفعوا قضيتهم إلى المجتمع الدولي وناقشوا آراء الإسرائيليين وفندوا ادعاءاتهم إلى آخره؟ هكذا أيضا بالنسبة لآراء هؤلاء التنويريين، من الضروري مناقشة آرائهم بصرف النظر عن تسميتهم. وحديلك مثل تاني، حلقاتي في برنامج حوار الحق وأسئلة عن الإيمان وفي الصميم، هل ممكن الشيوخ يكتفون بتلقيبي ده كافر لأنه مش مسلم، كافر زي الكفرة وخلصت العملية، أم يجب مناقشة ما أقول والرد عليه زي ما فعل بالضبط رجال الأزهر الأجلاء في كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين؟ رد يا جماعة، لنحترم آراء هؤلاء التنويريين ونناقش فكرهم وندرسه ونقيمه ونتمسك بما نصل إليه من حقائق، سواء في صفهم أو في ضدهم، بس المهم النقش.
إذن نتكلم بقى عن الفئة الثانية من هؤلاء التنويريين وهم المرتدين، المرتدون.
الحقيقة أطلق المسلمون هذه التسمية على الذين رجعوا عن الإسلام بعد موت محمد مباشرة ورفضوا الإسلام ورفضوا القرآن، وحي القرآن. لكن احنا بنسمع اليومين دول أن حرب الردة لم تكن بسبب الرجوع عن الإسلام والرد عن الإسلام، ما ليه؟ بل بسبب الامتناع عن دفع الزكاة. ناس بيقولوا كده، وليس هناك من ينكر أن الامتناع عن الزكاة كان سببا من أسباب حرب الردة طبعا، لكنه ليس هو السبب الرئيسي لحرب الردة، بل السبب الأساسي هو الرجوع أو الردة عن الإسلام نفسه. الكلام ده مش من عندي، هذا ما جاء في العديد من المراجع الإسلامية، وأكتفي منها بما جاء في تفسير الطبري جزء 6 وصفحة 283. يقول: فلما قبض الله نبيه محمدا ارتد عامة العرب عن الإسلام. ويؤكد ذلك ما جاء في موقع ويكيبيديا على الإنترنت عن حروب الردة. حروب الردة هي الحروب التي حدثت بعد وفاة رسول الإسلام محمد، ها، بسبب ارتداد غالبية العرب عن الإسلام. طيب إزاي الردة دي تتعاملوا معهم؟ كيف تتعاملوا معهم؟ هل بالإقناع أم بالسيف؟ ولا أريد أن أستفيض في الشرح لضيق وقت البرنامج، ولكني أكتفي بما ذكر في تفسير الطبري جزء 6 وصفحة 283. يقول: فبعث الله عصابة، ده مش تحريف لكلمة الصحابة يا جماعة، مش بتقولوا أبونا عايز يقول للصحابة يعني عصابة، مش كلامي صدقوني، هذه هي كلمة المرجع نفسه، اقروها بنفسكم على الشاشة. مع قامة العصابة مع أبي بكر، فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله حتى سبى وقتل وحرق بالنيران، يا ساتر يا رب، أناسا ارتدوا عن الإسلام. يا سلام، احرقوهم يحرقوهم. وفي موطئ الإمام مالك جزء 2 وصفحة 736 عن زيد ابن أسلم أن رسول الله قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. وليس في الإسلام تفاهم، بل ضرب الأعناق، مش مناقشة وإقناع، لا. السيف أصدق إنباء من القلب. تفضل.
طيب ده بياخدنا إلى الفئة الثالثة من الذين رفضوا وحي القرآن، واللي بيسموهم هم الزنادقة.
مزبوط.
طيب،
الزنادقة هم الرافضون لوحي القرآن منذ عصر الصحابة، وفي الدولة الأموية والدولة العباسية وما بعد ذلك إلى العصر الحديث.
نعم. طيب هل نقدر نبتدي بعصر الصحابة أولا؟
بالتأكيد. جاء في كتاب الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري صفحة 18 إلى 21، يقول: حصل طعن في القرآن في عصر الصحابة، ويكمل: ففي زمن عمر بن الخطاب كان في جنود عمرو بن العاص رجل يقال له صبيغ، كان يسأل عن متشابه القرآن، القرآن في محكم ومتشابه، متشابه من الأخوة، فكان يقول: ما المرسلات عرفا وما العاصفات عصفا، تشكيكا وتعنتا. فأرسل به عمرو إلى الخليفة عمر بن الخطاب، فلما علم عمر بقدومه أمر رجلا أن يحضره، شبه، وكان عمر قد جهز، إقناع بقى، أدلة وبراهين، لا، قد جهز عراجين نخل من النخل، جريد، عصيان، ينهر أبيض، يا ويله. فلما جاءه قال له: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر بن الخطاب: وأنا عبد الله عمر بن الخطاب. يحيى حركة، هي حركة. ثم سأله عن الأشياء التي سمعها من عمرو، بعد ما سمع أقنعه، فهم وياه، لا، شوف المرجع بيقول إيه. فضربه حتى أدماه. شرشف دم بالجريد بقى وديله. بعدين ثم تركه حتى شفي. كتر خيرك الحمد لله. لا استنى. ثم ضربه حتى أدماه ثم تركه حتى يشفي. ثم ضربه حتى أدماه لثالث مرة ثم تركه حتى شفي. ثم أحضر فقال صبيع، جابوه لرابع مرة عشان يضربوه برضه شرشف دم. فقال صبيع: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني قتلا سريعا بلا عذاب خلصنا. تعليقي: هذا هو الإسلام، لا يحتاج إلى تعليق ولا إلى تعقيب، ضرب حتى الموت.
للأسف هذا هو الإسلام، للأسف هو ده اللي بنمر به حتى اليوم في عصر الصحابة وحتى اليوم. لكن هل يوجد آخرون رفضوا وحي القرآن في عهد الصحابة؟
صحابة برضو. نعم. طبعا نعم، فقد جاء في نفس المرجع كتاب الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري صفحة 18 إلى 21 عن آخرين منهم. نعم. نافع ابن الأزرق وعطية يقول لك: أتى يا ابن عباس فقال: يا ابن عباس أخبرنا عن أمور في الوحي، وذكروا له اعتراضاتهم على الوحي. فقال له ابن عباس: ويحك يا ابن الأزرق، لا ويحك وبس، ما ترد عليه وتجاوب تهديد. وذكر أيضا عبد الله، هو برضو المرجع، ذكر عبد الله ابن الصامت وكلامه لعبد الله ابن عمرو بن العاص، وجاء في صحيح البخاري جزء 4 صفحة 1815 عن سعيد ابن جبير قال: رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، وذكرها له، وهناك الكثير يضيق وقت البرنامج عن ذكرهم. ارجعوا للمراجع.
فعلا دي أسامي كتيرة وحاجات كتيرة، لكن ده كان في عصر الصحابة. هل كان في برضو رافضي القرآن في عهد الدولة الأموية؟ ماذا عن هؤلاء؟
صح، جاء في كتاب جمهرة أنساب العرب لابن الكلبي، هو اسمه كده جماعة، جزء 1 صفحة 7 يقول إيه، ذكر بقى الجعد ابن درهم مولى سويد ابن غفلة الجعفي، يقول كان زنديقا فقتله هشام ابن عبد الملك، هذا التفاهم. ويقول الكتاب: وكان أول زنديق اطلع عليه بنو أمية، وبه سمي مروان، يعني سمي مروان الجعدي. ويضيف كتاب محنتي مع القرآن للدكتور الشيخ عباس عبد النور صفحة 86 يقول: كان الجعد ابن درهم أول من صرح بالإنكار على القرآن وجحد أشياء مما فيه، وقال إن الناس يقدرون على إنشاء مثلها، كتابة مثلها، وعلى أحسن منها. وهناك كثير أيضا في العصر الأموي يضيق به الوقت.
طيب، وماذا عن الدولة العباسية؟
الدولة العباسية بعديه جاء في موقع الحوار المتمدن، كتب الأستاذ مناصر المغربي: في عهد العباسيين قتلوا كل من شكوا في القرآن، هو ده الأسلوب. وكان من جملة الذين قتلوا عبد الله بن المقفع، أظن احنا عارفينه قوي، وابن أبي العوجاء، والشاعر بشار بن برد اللي كنا بنحفظ له أشعار كتير قوي، وصالح ابن عبد القدوس برضو قتل، وأبو عيسى محمد الهارون الوراق نفوه إلى الأهواز ومات بها في ظروف غامضة سنة 909 هجري، وحسين ابن منصور الحلاج، والحلاج احنا عارفينه وقد كان متصوفا. ثانيا، أضاف موقع منتديات ستار تايمز يقول: ومن أولئك الزنادقة أبو العلاء المعري، يا خبر أبيض اللي احنا كنا بنحفظ له الأشعار، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، مشهودة اتهموه بالزندقة. وقد قتل، يقول المرجع برضو، وقد قتل كثير من الناس بتهمة الزندقة حتى قيل أنهم بلغوا الآلاف، يا دي المصيبة، وجاء في كتاب محنتي مع القرآن للدكتور الشيخ عباس عبد النور صفحة 86 يقول عيسى ابن صبيح المعروف بأبي موسى المردار قال إن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فصاحة ونظما وبلاغة. وذكر إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام مشهور قال إن البشر قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولكن الله صرفهم عن ذلك. وهذا ما جاء في كتاب نهاية الإرب في فنون الأدب للنويري جزء 18 صفحة 200 يقول المعجزة على ضربين، ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا على الاتيان بمثله كالقرآن، على رأي من رأى أن من قدرة البشر أن يأتوا بمثله ولكن الله تعالى صرفهم عن ذلك فعجزوا عنه. الله، طب ما أنت بتتحب، طب بتسحب منهم القدرة ليه؟ وتحدث أيضا الشيخ الدكتور عباس عبد النور عن اثنين من الذين رفضوا وحي القرآن، اثنين تانيين بس أسعب بقى، وهما ابن الرواندي وأبو بكر الرازي.
طيب يعني من أجل وقت الحلقة ممكن نكتفي في الحلقة دي بواحد منهم، مثلا نبتدي بابن الرواندي. ماذا قال ابن الرواندي؟
جاء الكلام عن ابن الرواندي في كتاب محنتي مع القرآن للدكتور الشيخ عباس عبد النور صفحة 95 إلى صفحة 100 بأنه هاجم عقيدة وحي القرآن وأبطل القول بالمصدر الإلهي للقرآن وتكلم عن بشرية القرآن ردا على الذين يقولون بأنه وحي من عند الله وتنزيل من لدن حكيم عليم. ويضيف فقال أن القرآن ليس من كلام إله حكيم، وعرض للتحدي الإلهي بالإتيان بمثل القرآن فيقول إن أردتم بمثله في الوجوه التي يتفاضل بها الكلام فعلينا أن نأتيكم بألف مثل من كلام البلغاء والفصحاء والشعراء وما هو أطلق منه ألفاظا وأشد اختصارا في المعاني وأبلغ أداه عبارة. وتأكيدا لذلك جاء في كتاب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي جزء 16 صفحة 26 كان ابن الرواندي يطعن في القرآن. هذه مرجعين بيتكلموا عن الموضوع.
يعني على مر كل العصور دي شفنا ناس كتير اعترضوا واختلفوا وقالوا أنه ممكن أنهم يأتوا بمثله. طيب ماذا عن التنويريين اللي رفضوا وحي القرآن في العصر
ده؟
وحي القرآن ده في العصر الحديث.
في العصر الحديث.
نعم.
برافو. جاء في الحوار المتمدن مقال للأستاذ مناصر المغربي أشرت إليه قبل كده. في يقول في عصرنا الحديث هناك عدة أمثلة للكتاب والباحثين أصابهم سيف الفكر المتزمت عندما حاولوا إعادة دراسة الإسلام دراسة نقدية. يجيبهم بقى. ففي إيران الكاتب علي الدشتي سجن لمدة 23 سنة ومات في ظروف غامضة. اثنين، وهذا سلمان رشدي أهدر دمه الخميني بسبب روايته آيات شيطانية. ثلاثة، وفي مصر عندنا الشيخ علي عبد الرازق الذي كان أستاذا بالجامع الأزهر تكونت لجنة من المشايخ لمحاكمته سنة 1925 ميلادي والتي أصدرت حكما بإدانته وفصله من منصبه ومنعه من تقلد أي منصب ديني في البلاد. أربعة، وأضاف ولم يكن حال عميد الأدب العربي طه حسين أفضل حالا عندما علق على بعض النقاط في القرآن في كتابه الشعر الجاهلي ثارت ثورة مشايخ التحجر الأزهري حتى عزل من كل المناصب الحكومية. ويضيف خمسة، وفي السودان محمود محمد طه اتهموه بالإلحاد وأحرقوا كتبه وحكموا عليه بالإعدام وشنق سنة 1985 ميلادي. ستة، وحسن عبد الله حمدان الذي اغتالته خفافيش الظلام في بيروت وحسين مروة أحد فقهاء الجنوب اللبناني وفرج فودة الذي اختار لغة الحوار والمناظرة مع أهل الفكر المتحجر فاغتالوه. وتسعة، نصر حامد أبو زيد قد تم تكفيره وتطليق زوجته منه بقوة القانون الرجعي. ويستكمل قائلا: وأبناء وطن الغالي المفكرون المغاربة 10، حسن لكحل وخديجة الرياضي أدي 12، تلاحقهما فتاوى التكفير الصادر من المتأسلمين المغاربة وتهديدات بالقتل من طرف جنود الله 13. يقول: أما الأستاذ والفيلسوف محمد عابد الجبري فقد نشر مقالا حول تحريف القرآن، فكان رد شيوخ الأزهر هو اتهامه بالزندقة 14. وأستاذ الفلسفة الدكتور حسن حنفي فلم يكن مصيره أفضل ممن سبقوه، فقد اتهموه بالزندقة والردة. والرجل عمال يسترسل
الحقيقة. أنا يعني في دهشة من كلها أسماء كثيرة ولها وزنها، ويعني إن جرؤت أن أضيف اسم أوتسك ليها أيضا، لأنه أوتسك ليك سبق في هذا الأمر أيضا، وأعتقد أن في كثيرون لا يتسع الوقت لذكرهم في حلقة البرنامج. طبعا
هيا أنت على الحق.
نعم.
وبرغم من هذا أريد أن أقدم مثلا صارخا، وهو الشيخ الدكتور عباس عبد النور. أنقل ما جاء عنه في كتابه محنتي مع القرآن. هذا هو الكتاب بتاع الدكتور أو موجود على الشاشة هو. محنتي مع القرآن ومع الله في القرآن. ففي صفحة 5 بيقول المقدمة: أنه من مواليد دمنهور، وده بلدياتي، وأنا أيضا من دمنهور البحيرة. صفحة 1927، بس أنا ما كنتش أعرفه هو عايش على فكرة. التحق بكلية أصول الدين بالأزهر وكلية الآداب قسم فلسفة، وحصل على الدكتوراه من السربون ببعثة من الأزهر، وهو واعظ وإمام وخطيب مسجد، وقام بالتعليم الجامعي وتأليف كتب، ومنها هذا الكتاب في 350 صفحة، بس هنا معمول عشان خاطر الأحوال المالية بخط رفيع قوي، يمكن بنط 8، فعشان كده طالع انه صغير قوي. وهو مصادر دلوقتي في مصر. قدم فيه نقدا لاذعا للقرآن، مثبتا بالأدلة والبراهين الدامغة أنه ليس وحيا إلهيا. وكتب في صفحة 8: لا هم لي في هذا الكتاب إلا اقتحام عرين النص القرآن، يجب أن ننزع عنه أولا قشرة القدسية التي تحيط به. وأنا من زمان بنادي كده قبل ما أقرأ الكتاب ده بصراحة. وأضاف: إن تعرية نص القرآن وتطبيق المنهج العقلي عليه تفتح لنا آفاقا لا يبلغها أولئك الذين على أبصارهم غشاوة قدسية النص. هؤلاء هم عبدة أصنام. وقال كلمة غريبة: لا فرق بين عبدة الأصنام الحجارة وبين عبدة النص القرآن.
ده كلام قوي جدا يعني فعلا. طب هل ممكن أسك تقدم لنا النتيجة التي خلص إليها في كتابه ده؟
تأكيد أني أفضل أن نقرأ النتيجة التي خلص إليها كما صاغها في كتابه هو بنفسه، كتاب محنتي مع القرآن للدكتور الشيخ عباس عبد النور، صفحة 91، حيث قال، وحيبان النص على الشاشة عشان خاطر كلنا نراه، قال: إن عقيدة إعجاز أي وحي القرآن لا تعدو أن تكون أسطورة من الأساطير. بعد رجع عليه: كلا. قال: ليه بقى يا ابني؟ قال: ليس القرآن من أسرار الآلهة، إنه لا يمت بأي صلة إلى الإلهام السماوي الذي يخرج به عن حركة التاريخ، إنه إنجاز بشري صرف تجري عليه قوانين البشر من قوة وضعف وصواب وخطأ واتفاق واختلاف وتماسك وتنافر واتساق واختلال وانتظام وتشويش. ثم يكمل قائلا: والنتيجة المباشرة لذلك كله هي أن القرآن كتاب عادي جدا، لذلك كان من الضروري انتزاعه من مستقره الآمن خارج التاريخ البشري وإعادته إلى دنيا الناس، فلا يبقى بعد ذلك مستودعا للحكمة السرمدية، وكتابا سماويا معصوما من الخطأ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، خصوصا بعد ما قلنا إن اللوح
المحفوظ
المحفوظ خرافة. واستكمل قائلا وبذلك يصبح القرآن وعصره وبيئته جزءا من الدورة التاريخية للمنطقة التي شهدت وتشهد كل يوم كتبا مماثلة كتب زيه. ايه ده؟
ده شيء يعني إيه غير عادي. طب أسامة ممكن تعلق لنا في نهاية الموضوع؟
بالتأكيد بالتأكيد هذه رؤية وآراء التنويريين الإسلاميين عبر التاريخ الإسلامي بعدما تحرروا من قشرة القدسية التي اختفى وراءها القرآن قرون كثيرة، وهم قد اكتشفوا خرافة وحي القرآن الوهمية. وأوجه حديثي بالتحديد إلى كل المشاهدين الأعزاء. عزيزي، هل ستكتفي بالتعليق أن هؤلاء كفر وزنادقة، أم أنك ستبحث وتفكر وتطلب من الله أن يرشدك إلى الحق لتتبعه؟ قل معي: يا إله الحق، اكشف عن عيني لأرى الحقيقة، نور قلبي لمعرفة شخصك المعرفة الحقيقية. آمين
آمين. أتابونا أتاك، كان عندك حق لما سميت الحلقة دي الإعصار المدمر، مش بس إعصار ولكن مدمر. إذا كان أتاك ليك تعليق ممكن نعلق أو ممكن ناخد بعض المكالمات.
بالتأكيد جاء الوقت للمكالمات، بس أنا كنت لي تعليقين
فضل.
يعني فاتوا يعني
فضل.
التعليق الأولاني على كلام الشيخ وليد في نهاية حلقة حوار الحق الأسبوع الماضي، وأنا بقدره وفعلا يعني إنسان منطقي. قد سأل فضيلته ثلاث أسئلة وكان ذلك في الدقائق الأخيرة للبرنامج فجاوبت على قدر الوقت، ولكن اليوم أستكمل الكلام لأني فعلا أحترم رأي كل إنسان ولا أتجاهل أي سؤال. واحد، بالنسبة للسؤال الأولاني عن اللغة التي تكلم بها آدم في الجنة، أنا تكلمت في الحلقة الماضية من وجهة نظر الكتاب المقدس وبلبلة الألسنة في بابل، وأضيف ما جاء في المراجع الإسلامية أيضا. ففي أحكام القرآن للجصاص جزء 1 وصفحة 37 قال: لغة آدم ونسله كانت واحدة إلى زمان الطوفان، فلما أغرق الله أهل الأرض وتوفى نوح وتوالد نسله أرادوا بناء صرح ببابل، نفس القصة اللي في الكتاب المقدس، يتمنعون به من الطوفان لو حصل تاني. يقول: فالله بلبل ألسنتهم وعلمهم الألسنة التي توارثوها وتوارثها ذريتهم. ده مرجع. وفي كتاب رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جزء 4 صفحة 300 قال: سأل سائل بما يخاطب الناس، بما يخاطب الله الناس يوم البعث، وهل يخاطبهم بلسان العرب، وهل صح أن لسان أهل الجنة العربية؟ قال آخرون: يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم وعنها تفرعت اللغات. فأجاب ابن تيمية: لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس ذاك الحين، لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك. ده كلام ابن تيمية، وده كلام بيتفق مع فكرنا أيضا، لأن الكتاب المقدس ما ذكرش إيه هي اللغة، لكن قال لغة واحدة. خلاص. بالنسبة للسؤال الثاني بتاع الشيخ وليد، هل كانت العبرية موجودة قبل موسى؟ أعتقد أن احنا أشرنا في الإجابة اللي فاتت عن أن السريانية كانت أصل اللغات كما قيل في كلام ابن تيمية، وده بيغطي هذا السؤال أيضا. نأتي للسؤال الثالث، يقول: هل هناك مشكلة أن الله يتكلم أكثر من لغة؟ أقول بالنسبة لنا ليس لدينا أي مشكلة. أما من يقول بقى أن الله اخترع العربية وكتب بها القرآن في اللوح المحفوظ، فهذه هي المشكلة، هي المشكلة عندهم. ثبت لنا في الحلقة السابقة أن اللغة العربية هي اختراع بشري كما وضح. ده التعليق الأولين على مين؟ الشيخ
وليد.
هذه للتعليق الثاني اللي أنا برضه عايز أتكلم عنه، وهو عن كلام السيد عماد بالأمس على برنامج سؤال جريء لما دخل واتكلم عن موضوع. وأنا ساعتها كنت سامع وقلت لهم على البرنامج إن أنا هرد النهاردة، فأنا برد النهاردة. هو قال علق على موضوع ردي على مداخلة حيدر من السودان. نعم. وان انا قلت ان نشيد الانشاد ده كلام تبكيت من الله. حب اقول اولا اني لم ارد ان اخرج برنامج سؤال جريء عن هدفي ففضلت ان ارد اليوم. وثانيا ان السيد عماد لا زال يغالط ويقتطع الكلام عن سياقه، ولكي تتأكدوا من ذلك عودوا إلى الحلقة ذاتها، حلقة 64 وفي الدقيقة 54 والثانية 45، تجدون أن ردي كان كما قلت بالنص، قلت الألفاظ التي في العهد القديم ولم أقل الألفاظ التي في سفر نشيد الأناشيد.
نعم.
بس عشان تشوفي اصطياد الكلام.
نعم.
عشان خاطر يعمل بلبلة. وكان ينبغي للسيد عماد أن يذكر ذلك بالأمانة العلمية. ثالثا، أما عن تفسير ألفاظ نشيد الأناشيد فأحيله وكل المشاهدين إلى حلقات برنامج أسئلة عن الإيمان، حلقات 32 ومن 146 إلى 155 كلهم 11 حلقة عن نشيد الأناشيد. وبخصوص حزقيال 23 يرجعوا إلى حلقة 31 وحلقة 100 من أسئلة عن الإيمان. رابعا، أحب أن أسأله أخونا عماد عما جاء في سنن أبي داود جزء 1 وصفحة 70، وسنن البيهقي جزء 1 صفحة 313، وتفسير ابن كثير جزء 1 صفحة 260 وغيرها، عن حديث عائشة التالي. سامحوني أيها المشاهدون، سامحيني يا بنتي أن أنا أتلفظ بكلمات، ودي كلمات في الكتب، أنا آسف يعني، سامحوني، بطلب السماح، لكن هذا هو الإسلام. عائشة بتقول قال لي رسول الله ابني مني، فقلت أنا حائض يا رسول الله، حائض، فقال آسف آسف، قال اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي. يا خبر السوء. تأملوا يا أحبائي أي كرامة وشرف في ذلك يا عزيزي، ويا كل المتشددين لمحمد والمعترضين على كلمات نشيد أنشاد المجازية الروحية للحرفية اللي بترمز إلى رموز هنبقى إحنا اتكلمت عنها في أسئلة عن الإيمان. ويبدو أنه من أجل ذلك القصة دي، عندما يجد المسلم كلمة فخذ في الكتاب المقدس يفتكر أنها من طراز أفخاذ عائشة مساكين. لا يا أحبائي، لا لا. أمين.
لا، بنعتذر للمستمعين، لكن هذا هو الإسلام. يعني إحنا عندنا دلوقتي بعض المداخلات، تحب قدسك نبدأ بالمداخلات أو نستكمل السؤال القادم؟
لا،
نأخذ بعض المداخلات. طيب، معانا الأخ باحث عن الحق من ألمانيا، أهلا بيك والرب يباركك، شكرا على اتصالك، تفضل.
أهلا بيك، مساء الخير سيد بطر زكريا.
يا مرحبتين، أهلا بيك.
أشكرك وأطلب الرب لينور الحق.
أمين
أمين.
أنا اسمح لي أخذ محضر في مليح اللغة العربية.
لا طبعا. أنت مغربي، يبدو أنك مغربي.
بالنسبة أنا مانيش مسلم، مانيش ملحد، ومسالي حتى دين يعني.
أي.
أي. عندي حتى دين.
ربنا يرحمك يا ابني.
اللي يعطيه الحق، ينور الحق.
أمين.
ونشكرك شكرا جزيلا.
أمين.
لكونك أنت لتعرفوا أنت لا يعرفوه الشيوخ الإسلام، ولا أعطونا دواء شافي، نسأل سؤالات لا يعطونا الحقيقة.
أمين أمين.
ست سنوات أنا أتابعك.
حلو قوي.
ومن وأنا مني أنا ثلاثة تنصروا اللي وريتهم من القناة
ثلاثة تنصروا عن طريقه
عن طريقي ووريتهم من القناة.
حلو قوي.
انا ما لا اكذب ما اكذب عليك لكون انا مانيش مسيحي.
ايوه.
انا احب المسيحيين اللي عندي معهم اي مشكله. وما نكرهش اليهود، انا اكره المسيحيين، ولا اكره حتى الانسانيه، انا احب الناس الكل.
حلو.
اللي كان الارض هذه بتاع الجميع، ليس للمسيحيين وليس لليهود وليس للمسلمين. أما أتساءل ربي ليش ما حطش نفس الدين، يعني دين مسيحي، تبعوا دين مسيحي ولا تبعوا إيش؟ نقولش الحروبات هذه والدم وسفك الدماء، لكان أن نمشي بدين يسفك الدماء. أما بدين السلام.
أيوه.
يحبوا بعض، يحبوا بعض مع بعض.
أمين.
ليس عندنا مشاكل مع الغير.
أمين.
كل واحد عنده دين يصلي له. بالنسبة لي أنا أدخل الكنيسة ما أصلي لربي.
أيوة.
الكنيسة.
حلو.
وأصلي لله، ما لهاش أنا طريق.
لك علاقة شخصية بربنا
يعني؟ نصلي باسم رب، باسم الرب.
أيوة كويس.
باسم رب، باسم الإله الأرض الكون.
الخالق. المحب.
ما ندخل الكنيسة، ما نشد الكنيسة، ندخل الكنيسة. ندخل ما يدخلني حتى أي أحد، دخلت وحدي الكنيسة.
كويس.
ندخل دخلت الكنيسة. مع الألمان أجلس وأطلب الرب.
حلو حبيبي. جميل 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 جميل.
وبالنسبة لي عمقتي فتحت لي عيون بالكثير، أو منهم عيوني هو أنت يا وارث الحق.
أشكرك حبيبي.
برشا اللي كنا الأغلبية الحاجات كنت أسأل عليها قلتها عندك أنت.
أشكرك.
ما كنتش عند شيوخ الإسلام. أشكرك. كنت أسأل شيوخ الإسلام حتى على آية قرآنية اللي يجيبوني. يقول هذا تساءل، نحب يقول ما تقرش الصور الكبيرة، أقرأ الصور الصغيرة باش تدخلش بعضك. يقولوا لي ما بيخلينيش نقرأ الصور الطويلة القصيرة القصيرة، يعني فيما الببغاء يتكلم ما يفهمش، ما نفهم والو من ما يعني.
أنا بشكرك. بشكرك.
وصلي وهز وصلي وتبص ما نفهم.
أنا بشكرك كثير أوي عزيزي البحث عن الحق، وبشكر بحثك عن الحق، وبشكر الله إنه هو وصلك إلى معرفته، وأن علاقة شخصية بينك وبينه ده شيء جميل جدا من أجل حياتك الأبدية ومن أجل خلاص نفسك. ربنا حيثبتك وينميك ويفرح قلبك. إحنا ما يهمناش اسمك مسيحي مسلم يهودي درزي، إحنا يهمنا قلبك مع ربنا. قل له يا رب أنا بتبعك لأجل شخصك، املأ قلبي بحضورك ومتعني بشخصك، ولك كل المجد. آمين. ربي يباركك ويكون وياك، وأنا سعيد جدا أن أنا أسمعك عزيزي، وأحب أن أنا أسمعك أكثر وأكثر في الحلقات القادمة. آمين.
هو الحياة سأل سؤال أيضا. هو سأل سؤال، لكن تسمح ممكن بعد الفاصل يؤتبونا. أحبائنا نترككم مع الفاصل ونعود مرة أخرى.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة، أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطن إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمطورين، اعمل ايه
يا غالي في الجرنان
على النت؟
وعلى قناة الحياة أتحدى لو استطاع أن يرد على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذ لا يقدر يرد ولا غير.
أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
أحبائنا، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. وكان معنا أخونا باحث على الحق، سأل سؤال: لما لم يضع الله دين واحد بدل من التشتت في عدة أديان وجلبة الحروب؟
هو فعلا الله حط دين واحد، لأن هو إله واحد وطريق واحد.
نعم.
بس البشر هم اللي اخترعوا طرق مختلفة، لأن اليهودية كانت مقدمة لمجيء المسيح. لكن الناس تمسكت باليهودية وسابت المسيح، جاء الإسلام تمسكوا بمحمد وسابوا المسيح. فالناس هم اللي اخترعوا هذه الأديان، لكن الله واحد والطريق إليه واحد. كلمة الدين يعني الطريق، حتى المسيحية كانوا يسموها كده، هذا الطريق وأتباع هذا الطريق، هو طريق إلى الله واحد. والمسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة.
أمين أمين، شكرا على الإجابة بتسمونا. طيب نأخذ مداخلة أخرى. معانا الأخ أبو علي، أهلا بك، مرحبا بك أخونا أبو علي في البرنامج.
أهلا أهلا أخت أماني، أهلا أخت أبونا.
يا مرحب.
أنا بعرفش إذا سامعيني كويس ولا لا، ولكن أنا سامعكم ممتاز.
شكرا.
الحقيقة أخت أبونا اتكلمت اليوم في حلقة، وممكن أقولها إنه هذه هي من أروع الحلقات اللي سمعتها من القمص زكريا بطرس، واعتقد انه استطيع ان اقول انه انا شفت البعض منها. اليوم اتكلمت عن موضوع مهم جدا وهو حروب الردة، رغم ان كل المواضيع كانت ممتازة، ولكن هذا بالاحرى هذا الموضوع ذكرني بموضوع مهم جدا، حرب الردة. كان طبعا عصر يعني نكسة للإسلام، ولكن الشيء الرائع في تاريخنا الحالي هو أنه اعتقد أننا نحيا الآن عصر الردة الذي لم يراه تاريخ الإسلام من قبل. اعتقد أنه الآن عدد الناس اللي يرتدون عن الإسلام اكثر بكثير من اي زمن اخر حضره الإسلام.
تمام.
وايضا هناك في وقت من الزمن بعد دخول الإسلام شمال أفريقيا كان هناك أيضا هناك حروب ردة ما بين العرب الغزاة. هذا اقتباس من تاريخ ابن خلدون في كتاب اسمه التراث المسيحي في شمال أفريقيا للكاتب روبن دانيال، مقتبسا من ابن خلدون.
أيوه.
عندما تكلم عن عقبة بن نافع الذي غزا وجاء بالغزاة العرب، يعني وكان هدفهم هم الغنائم والذهب من المدن الغنية في شمال أفريقيا.
تمام.
وفي صفحة 366 من هذا الكتاب بعنوان الغزو العربي، نلاحظ أنه البرابر أو القبائل في الجزائر وتونس والمغرب ارتدوا عن الإسلام 12 مرة، وقتل منهم عشرات الآلاف. حتى يومنا هذا إثباتا لكلامي، القبائل يسكنون في منطقة الجبال، وكانت هذه السبب في ذهابهم للجبال رغم أنهم شعب كان يعيش في الساحل، هو الهروب من الغزاة والقتلة العرب.
أيوة.
ولكن طبعا الارتداد هذا ليه تاريخ شائع، ولكن أعتقد أنه من خلال استخدام الرب المخلص الله الذي استخدم طبعا إدسك أبونا زكريا بطرس في جعل تاريخ آخر في نكسة لتاريخ الإسلام وهو عصر الردة الحالي.
أمين.
هذا ما حبيت أقوله. أشكر الله من أجلك وأتمنى فعلا أن يستخدمك الرب لسنوات طويلة.
أمين أمين. أشكرك
أبو علي.
أشكر اتصالك أبو علي وإحنا فرحانين بتواصلك معنا. واللقطة الجميلة ديت أن فعلا عصر الردة لم ينتهي بعصر أبو بكر الصديق. عصر الردة في الإسلام مستمر وانفجر في هذه الأيام وسينفجر أيضا بالأكثر للعودة إلى الله. والإحصائيات تدل على عدد الذين عرفوا المسيح وارتدوا عن الإسلام وهم التنويريون والمستنيرون والباحثون على الحق. فاحنا بنشكر الله ونمجد اسمه من أجل هذا العمل. وأنا أذكر يا أبو علي أن أصحاب والمشرفين على البرامج في قناة الحياة ترجموا ترجموا الحلقات بتاعتنا إلى اللغة الصينية.
بالفعل.
بالفعل ترجموها ونزلوا 30 حلقة. وأحب أبشرك عزيزي أبو علي بهذا الخبر الجميل الرائع. 16,500 من الصين يقبلون المسيح كل يوم.
المجد ليك يا رب.
16,500 من الصينيين في مجلة كريستيانيتي توداي. الرب يتمجد أكثر وأكثر وربنا يبارك كل الجهود. أشكرك يا أبو علي.
نشكر الرب فعلا فقط الأعداد وقت عصر الردة. ندخل ناخد مكالمة أخرى. أهلا بيكي أخت حياة من كندا، تفضلي. ألو
ألو، مساء الخير.
أهلا بيكي، أنت على الهواء، تفضلي.
أنا على الهواء.
يس أنت على الهواء، أبونا زكريا سمعك، تفضلي بمداخلتك.
أوكي، أنا بس عندي شكوى واحدة.
تفضلي.
الشكوى حاطين
لو سمحتي تتكلمي بسرعة لأنه الوقت البرنامج هينتهي.
بس ما تسمعناش على التلفزيون وتسمعنا بس من التليفون عشان الوقت.
في التلفزيون. تفضلي.
ألو.
أيوة تفضلي بشكوتك. تفضلي.
أيوة شكوتي. أنا الأسبوع اللي فات برضو اتصلت عشان أتكلم مع أبونا. الأول سؤال ليهم، أنت مسلمة ولا مسيحية؟ فيعني ليه السؤال ده؟ طالما انتوا حاطين رقم تليفون عشان اي حد يتكلم.
مظبوط، لك حق، لك حق. يعني هي بس انا اقول لك ليه الموضوع، بس عشان خاطر ما فيش اهانه ولا حاجه. هو بس عشان المسيحيين لما بيخشوا ازيك يا اتسابونا، نقبل الايادي يا اتسابونا، وازاي صحتك يا اتسابونا، واحنا هنا مش عايزين نضيع وقت في المجاملات.
بالتاكيد.
فصاحب الراي يتكلم، فبس السبب ده، لكن مش عشان حاجه تانية. بعدين احنا هدفنا برضو تتيحوا فرصه لاحبائنا المسلمين انهم يتصلوا بينا ويتواصلوا معنا، عشان هم الهدف بتاع البرنامج، نحن نقدم لهم المسيح ليشبعوا به. فتبقى حلوه قوي من احبائنا المسيحيين انهم يتيحوا فرصه ويسيبوا فرصه لاحبائنا المسلمين اللي ما بيسمعوش من اي حته كلام. المسيحيين عندهم كنايس وعندهم اسس وعندهم خدام بيقدروا يروحوا، لكن المسلم غلبان، ما سمعتيش كلام باحث عن الحق، ما بيسمعوش حاجه. فده السبب الوحيد، لكن مش عشان خاطر العنصرية ضد المسيحيين. لا لا لا، ربنا معك.
ده ترحيب بيكي، يعني احنا نرحب بيكي ونبعت لك ماتيريالز وكل حاجة. هل معنا مداخلة أخرى؟ معنا الشيخ وديد من الإمارات، أهلا بيك.
وديد ولا وليد؟
شيخ وليد أو وديد؟
أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا.
أهلا بيك. مين الشيخ وليد؟
أولا بشكر أم زكريا بطرس على إجابة أسئلتي.
تعيش حبيبي.
تاني حاجة عايز بس صدرك تتسع في السؤال ده عشان أكمله للآخر.
في نفس الموضوع بتاع النهاردة؟ في نفس موضوع الحلقة النهاردة ولا موضوع تاني يا عزيزي وليد؟
كان في موضوع الحلقة.
أيوة اتفضل.
حضرتك قدمت كلام كويس.
أيوة.
أفترض معاك ان انا مش هقبل القران.
ايوه.
في الحاله دي ايه الكتاب اللي ممكن اقبله غير القران؟
ايوه.
لان انا حسب معلوماتي ويا ريت تصححي معلوماتي لو كانت غلط، الانجيل مترجم من اللغه الاساسيه بتاعته، اول نسخه كانت لغه يونانيه والمسيح كانت لغه سامريه. وان في 160 نسخه في بينهم اضطراب.
ايه؟
فاتمنى من حضرتك ان انت
توضح. لحظه لحظه.
في 160 نسخه في بينهم اختلاط.
ايه ايه ايه؟
بيقول في 160 نسخه بينهم اختلاط.
160 نسخه بينهم اختلاط. بالتأكيد بالتأكيد. أنا بشكرك أشيخ وليد، بشكر أخلاقك العالية بمنتهى الصراحة وأدب حوارك.
هي مؤدب فعلا.
أوي أوي أوي. نعم. حقيقي حقيقي إحنا بنفخر بيك يا شيخ وليد، وأحب إن أنا تكون في علاقات أوطد بينا ببعض يعني.
أمين.
لأن أنا بقدر الإنسان المنطقي والعقلاني والمؤدب في أدب الحوار يعني. كل الناس مؤدبين مش مشكلتي.
نعم.
في أدب الحوار. ما تقراش قرآن وتقرأ إيه؟ تقرأ الإنجيل. طيب الكتب الكتاب المقدس مترجم وفي 160 نسخة بينهم اختلاط. طبعا الشيخ وليد حضرتك إنسان مدقق وعقليتك علمية ومنطقية. هذا كلام مرسل. 160 نسخة بينهم اختلاط، كلام مرسل عام يعني. فلو تبعت لنا ايميل عشان خاطر مش هيتسع الوقت على الهوا، تقول لنا تبعت لي ايميل وانا هرد عليه، تقول لي اسماء هذه النسخ ومن الذي اصدرها ومن الذي قام بالترجمة واين نشرت، وتبعت لي اسماءها والنقط الخلافية بينها وبين بعض، قول إصحاح كذا صف كذا مختلط مع كذا ومع كذا، يعني عايزك تعمل بحث علمي ويبقى شيء رائع، وأنا أشكرك عليه مقدما. وأنا مش عايز أرد كلام عام على كلام إنشائي، أرد بكلام إنشاء، مش عايز أقولك لا 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 ما فيش حاجة مختلطة. أنا إنسان أكاديمي، بحب أن أنا أناقش الأمور أكاديميا، وأنا بشكرك وبقدرك، وحتعمل حاجة حلوة لما تقدم لنا البحث متكامل، إما بالبريد على عنوان البرنامج وإما بالإيميل على عنوان البرنامج أيضا بالإيميل. وأنا بشكر أدبك وأخلاقك ومداخلاتك المنطقية العلمية، وربنا يزيدك من كل نعمة وكل بركة يا فضيلة الشيخ، وسعيد جدا بمداخلة.
هو في جزئية بسيطة في سؤاله ما اتضحتش لأن الصوت ما كانش واضح قوي، اللي هي الاختلاف بين اللغة الأساسية اللي كان بيتكلم بيها المسيح واللغة اللي كتب بيها الإنجيل.
حلو.
لأنه ما كانش فيه وضوح في الصوت قوي فما سمعتهاش كويس.
أنا كتير من المداخلات ما بقدرش أسمعها عشان خاطر هل هو في الجهاز ولا عشان خاطر أنا عجزت.
لا وأعتقد أن التليفون بتاعه ما كانش وضوح.
طب يا شيخ وليد، الكتاب المقدس اللي الكلام اللي نطق به المسيح كان اللغة الآرامية.
نعم.
والتلاميذ اللي كتبوا الكتاب المقدس كتبوه باللغة اليونانية.
نعم.
ومتى لوحده هو اللي كتب بالعبرية، ولحسن الحظ ولو بتتابع الحلقات بتاعتنا في مخطوطة من المخطوطات أنا جبتها في حلقة من الحلقات كلها بالآرامية للعهد الجديد، وجدت سنة في القرن الأول الميلادي بالآرامية، وروجعت مع كل المراجع الموجودة لم نجد هذا الاختلاف أو هذا الاختلاط. وبعدين عايز أقول لك، طيب القرآن مش مترجم؟
لا.
طب إيران بتقرأ القرآن باللغة إيه؟ العربية؟ طيب أندونيسيا بتقرأ القرآن باللغة إيه؟ العربية؟ طب بلاد كتير، الصين بتقرا القران باللغه ايه؟ مترجم. ممكن هتلاقي اختلافات في الالفاظ لكن مش في المعاني. واحنا الوحي بتاعنا في الكتاب المقدس ما هواش وحي الفاظ، لكن وحي كتابنا المقدس وحي معاني بيصاغ في الفاظ. فممكن تلاقي اختلاف في الالفاظ، احنا ما عندناش الكتاب المقدس في اللوح المحفوظ، ما عندناش خرافه اللوح المحفوظ، مش موجودة عندنا، فممكن يكون التعبير عنها بألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. على كل أنا منتظر بحثك وأشكرك مقدما.
أمين يكون بحث شيء ونأخذ المداخلة القادمة. الأخ رزق أهلا بيك. الأخ رزق من فرنسا، تفضل بمداخلتك.
ألو مساء الخير.
مساء، يا مساء النور.
مساء الخير يا ابونا زكريا.
يا مرحبتين حبيبي، أهلا.
أنا رزق شحاتة، عايش في فرنسا بقالي 30 سنة.
مرحب.
أنا مولود في حرب اليهود في البحيرة جنب سيدنا الحسين.
كويس.
ومسيح الميلاد والديانة.
يعني
أنا بعتبر نفسي يهودي المولد.
أيوه.
مسيح الديانة مسلم الثقافة.
أنت هل الأمم المتحدة يا ابني؟
طبعا بعد ما أنا عشت 30 سنة في فرنسا وشفت الألمانية وصلت فرنسا لإيه؟ هل من الأفضل ان انا اول مره اتفرج على البرنامج بس سمعت عن حضرتك كتير. فسؤالي ببساطه، هل من الافضل ان احنا كل دين يحاول يشوف ايه الصح والغلط في الدين الاخر، ولا من الافضل ان نعتبر ان عصر الجهاد انتهى وان الاديان كلها موجوده وان الارض عليها 6 مليار من البشر فيهم بوذيين وهندوس وفيهم مسيحيين وفيهم مسلمين وفيهم يهود، وان الانسان ما اختارش دينه لان انا عشان اتولدت في حته معينه لقيت نفسي مسيحي، غير اتولد لو اتولد مثلا في السعوديه هيبقى عنده حظ اكتر ان يلاقي نفسه مسلم، واحد بيتولد في هونج كونج اكيد هيبقى عنده حظ اكتر.
مفهوم يا عزيزي، كمل بقى الاستنتاج بتاعك، مفهوم الشرح يعني انا لقطته يعني، اتفضل.
انا معلش الصوت مش واضح، مش عارف.
لا يعني كمل اوصل للنقطه الرئيسيه لان الشرح انا فهمته كويس قوي من اول كلمه انت قلتها، فخد يعني السؤال بقى هو ايه؟ هل هو السؤال اللي انت قلته ان كل واحد يشوف دينه وبس؟ ده السؤال؟
انا سامع، معلش انا متاسف بس ما سمعتش ولا حاجه من رد حضرتك يعني.
انا عايزك تقول سؤالك.
الصوت اكيد في حاجه انا ما سمعتش رد حضرتك.
هو مش سامع، هو مش سامع. طب اخ رزق معلش، هو ابونا عايزك تقول السؤال بتاعك يعني اوصل للنهايه.
هل من الافضل ان احنا هل هنكسب حاجه، هل هنكسب حاجه بان نتناول موضوع الاديان بالطريقه دي، ولا من الافضل ان نسيب يعني كل انسان حر في اختياره لدينه؟
وصل السؤال، ربي يباركك وشكرا على مداخلتك.
بشكرك اخ رزق شحاته من فرنسا صاحب الثقافه اليهود الاسلاميه والمولد اليهودي والدين المسيحي والاتساع الفكري. شوف عزيزي، أنا شخصيا لا يهمني مناقشة الأديان إطلاقا. الله، ما ليه اللي أنت بتعمله ده؟ اللي أنا بعمله ده هدف مهم قوي لازم تلقطه وتعرفه عزيزي كإنسان مثقف بهذه الثقافة العالية. أنا لا يهمني التحيز الأديان أو شتم الأديان أو التشنيع بالأديان أو نقد الأديان أو تكون على أي دين من الأديان، كل ده في سلة لوحدها مليش دخل بيه. أما ليه بقى؟ أنا يهمني حياتك الأبدية وحياة كل إنسان الأبدية. هل الطريق اللي ماشي فيه إسلام، يهودية، درزية، بوذية، أي حاجة، هل ده الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية؟ ده تساؤلي وده كلامي وده كرازتي وده بشارتي، لا تفقد حياتك الأبدية. فعلشان كده بكلم إخواني المسلمين وهو أقرب ناس إلي وثقافتي إسلامية أيضا حتى النخاع، فأنا بكلم إخواتي دولت لأن أعرف لغتهم وحضارتهم ويعني عشت معاهم 75 سنة من العمر بيصعب علي. هل الطريق اللي انت ماشي فيه مؤدي الأبدية؟ ما يهمنيش انه يبقى مسيحي، شيل دي من خانة الكلام بتاعي. انا يهمني يتعرف على المسيح ولا لا، الطريق والحق والحياة، والمسيح نفسه بعد ما هو يتعرف عليه هيرشده الى الصواب. واشكرك جدا اخونا رزق وربنا يباركك.
شكرا على مداخلتك. طيب معانا الاخ بهاء من اليونان، اهلا بيك في البرنامج، اتفضل بمداخلتك. الاخ بهاء اتفضل.
نعم
اتفضل. مساء النور، انت على الهواء.
انا معاك. ممكن اتكلم مع ابونا
كده. معاك معاك يا حبيبي.
اتفضل انت على الهوا لو سمحت. لو انت فاتح التلفزيون تطفيه وتسمع من التليفون فقط.
فاتح التلفزيون.
شكرا.
اتفضل. الحقيقه يعني سعيد جدا جدا ان انا اتكلم مع ابونا بس دي اول طبعا يعني اتكلم معاه.
مرحبا.
كان بعد اكتر من 6 شهور قبل ما شاهدت البرنامج.
اهلا.
مره بعد حوالي 6 شهور.
نعم.
وانا يمكن دركت ان انا شاهد البرنامج مصر.
ايوه.
وانا دلوقتي خارج مصر.
حلو.
نعم. يمكن تغيير حصل في حياتي من مده طويله مش من دلوقتي بس كان صعب عليا ان انا يعني ولا انها داخل مصر.
ايوه.
ولكن بعد ما صرت من مصر وأقمت في دولة أخرى
أي.
يعني الشيء اللي جوايا بدأ يتحرك تاني. هو مكان هو ما نالش أو يعني ولكن بدأت يعني أقول كنت حاسس دايما بتعب
أي.
ولكن كلمة الله قربتني أكتر.
نشكر الله.
يعني الحمد لله حصل تغيير كتير في حياتي.
نشكر الرب.
الحمد لله. ولكن انا ما مش عارف اتواجه ازاي ولا اعمل ايه.
أي.
انا يمكن كنت من اصحاب الكلمه يعني انا عملت بالصحافه مده من حياتي ولكن مش عارف يعني اتصرف ازاي اعمل ايه مين يوجهني.
اهلا بيك حبيبي. اسمع اخ بهاء. واضح جدا انك انت من خلفيه اسلاميه صح؟
نعم.
امين. واضح جدا ان في قلبك اشراقة نور قديمه من زمان بس انت كنت مقفل عليها في مصر علشان خاطر الظروف صح؟
نعم.
والان ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ زي ما سمعتني كتير وانا بتكلم احنا مش عايزين ننادي بالدين دين معين لا احنا بننادي بصاحب الدين بالمسيح. فانت لو تحب دلوقتي تاخد الخطوة الايجابية وتقبل المسيح في قلبك الان تبقى بركة كبيرة قوي وهذا هو المطلوب. تحب ترفع قلبك وياي وتطلب المسيح يدخل حياتك ويستلم حياتك تحب؟ الصوت فيه لخبطة. ألو أنت سمعني؟
أخ بهاء أنت سمعنا؟
بهاء.
بهاء. أخ بهاء.
الصوت بيقطع.
طيب.
خليني يا بهاء ارفع قلبك دلوقتي معايا لأن دي الخطوة الإيجابية. أنت سمعني طبعا من التلفزيون. فقول له يا رب أنا ببحث عنك ببحث عن الحق يا رب.
لا لا أنا سامع حضرتك.
سمعني كويس قوي. طب صلي معايا. لا تحب تصلي معايا؟ تحب ترفع الكلمة الطلب ده معايا تدعي معايا ربنا أيوة. للحق حب
أيوة كده عشان أسمع بس. أيوة.
قول معايا يا رب أنا ببحث عن الحق.
نعم نعم.
ارشدني الى الحق.
نعم سمح.
ارشدني يا رب الى الحق.
يا رب انا ببحث عنك.
ارشدني الى الحق.
ببحث عن الحق.
ارشدني اليه. انا بقبلك يا رب في حياتي. انا بقبلك يا رب في حياتي. اسمعني من التليفون. انا بقبلك يا رب في حياتي. قل له انا بقبلك يا رب في حياتي.
يا رب انا ببحث عن الحق
وبقبلك يا رب في حياتي عشان تعرفني الحق. اقبلك في حياتي لتعرفني الحق. امين امين. لو انت بتصلي من قلبك يا اخ بهاء الله راح يعطيك. قل له تعالى خش قلبي ونور قلبي وحياتي. امين
امين. اخونا بهاء واضح ان كان في مشكله في سماع الصوت لكن قلبه واضح. ومحبته للمسيح واضحه.
كفايه. طيب. انا عشان خاطر الموضوع الروحي.
طيب
بالمناسبة يا ماني كل سنة وانت طيبة، عيد ميلادك. وأعتقد أن السيدات دايما بيبقى الرينج بتاعهم من 25 ل 24، عيد ميلاد 24، عيد ميلاد 25 في العرف يعني، ولو ان فيها كذبه كبيره لكن احنا بنعتبرها.
لا انا عيد ميلادي يوم
24 خلاص بقى ما تقوليش خلاص. خلاص
اشكر قدسك. طب قدسك تحب انك تبدا معنا الطرح الروحي ونستكمل الموضوع؟
امين. انا بشكركم جميعا احبائي من اجل الفرصه الطيبه، وناتي الى النقطه الهامه جدا. بدأنا في الحديث عن خطوات اتخاذ القرار بقبول المسيح واتباعه.
نعم.
وقلنا أنه يمر بثلاث مراحل. أولا مرحلة ما قبل القرار، ثانيا مرحلة اتخاذ القرار، ثالثا مرحلة ما بعد القرار. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أول خطوة في مرحلة ما قبل القرار، وهي الاستماع والصدمة. والنهاردة هنتكلم عن الخطوة التالية من هذه المرحلة، وهي الرفض والتكذيب. فجميع الذين يسمعونني وصدموا بكلامي رفضوا ما أقول وكذبوه. البداية ليه؟ لأنهم لم يصدقوا أن قرآنهم وكتبهم التراثية تحتوي على هذه الحقائق التي أتكلم عنها. مش معقول، مش معقول. ولكن الذين بحثوا وراجعوا كتبهم تحققوا من صحة ما أقول. صدمة ورفض وتكذيب، لكن بيرجع يتحقق. عشان كده عزيزي الفاضل المشاهد والمستمع، إن كنت تعيش هذه المرحلة من الرفض والتكذيب، أحب أن أقول لك إنها مرحلة طبيعية، أمر طبيعي جدا. فإن أحببت أن تتحقق مما أقول ابحث، وسوف يرشدك الله. أطلب أيضا معونة منه، قل له يا رب ارشدني إلى الحق، عرفني الحق، اشرق بنورك في قلبي، ادخل إلى حياتي لتعرفني ذاتك وتمتعني بشخصك. يا رب أنا محتار، أنا مش عارف أمشي كده ولا كده، لكن حروح لمين غيرك يا رب؟ ما أنت الإله الخالق، أنت الإله الحق، أنت اللي أشرقت بالنور والحق، فعرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيه، ونور قلبي بنور معرفتك لكي أتبعك كل أيام حياتي. عزيزي كلم ربنا، ربنا ده مش بعيد عنك، ربنا قريب منك، ربنا بيحبك بيحبك بيحبك، وخلقك لأنه أحبك، ودبر خلاصك لأنه بيحبك. هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنت مع موعد اليوم، اليوم بأن تنال حياة أبدية. عشان كده ما تفوتش الفرصة. يا ما ناس قالوا وانت بتصلي احنا صلينا، وصدقوني أنا عندي وعد من الله بأن كثيرين سوف تكون الليلة فاصلة في حياتهم، وينبلج النور ويشرق في قلوبهم. فأطلب من قلبك، قل له يا رب أنا فاتح قلبي ليك، فتفضل حل فيا ونور قلبي وحياتي لأتبعك كل الطريق. وأحب أسمع تعليقكم ومداخلاتكم وإيميلاتكم علشان خاطر أتأكد من عمل الله في حياتكم. الرب يبارك حياتكم ويكون معكم، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة بمشيئة الله. أمين. سلام.